الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس 29 من دروس القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمة الله عليه. ونحن اليوم في يوم الثلاثاء 16 من شهر ربيع لعام 32 و400 ألف، وهذا الدرس تابع لشرح القاعدة 9 العرف والعادة، يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد. وأدلة القاعدة تقدمت في الدرس الأول، والمعنى الإجمالي لهذه القاعدة كذلك. واليوم بإذن الله تعالى نبدأ في تعريف العرف. العرف في اللغة يرجع إلى معنيين، كما قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة. الأول هو إدراك الشيء على حقيقته، هذا المعنى الأول للعرف، إدراك الشيء على حقيقته، وهو ما يقال له المعرفة. فتقول عرفت الشيء، يعني على حقيقته، عرفت الشيء يعني على حقيقته. إذن هو إدراك الشيء على حقيقته، هذا هو العرف، هذا المعنى الأول في اللغة. والمعنى الثاني العرف بمعنى التتابع والظهور والإطمئنان، التتابع والظهور والإطمئنان، هذا معنى العرف في اللغة. هذا المعنى الثاني للعرف في اللغة، التتابع والظهور والإطمئنان. يقال تعارف الناس على كذا، بمعنى تتابعوا عليه، تتابعوا عليه. وأما في الإصطلاح فاختلفت فيه أقوال الفقهاء. تعريف العرف في الإصطلاح اختلفت فيه أقوال الفقهاء، فقال بعضهم هو كل قول وفعل وترك اعتاد عليه الناس، هذا تعريف، هو كل قول وفعل وترك اعتاد عليه الناس، اعتاد عليه الناس، هذا هو العرف. وهذا مقتضى صنيع بن رجب رحمة الله عليه في القواعد الفقهية، وأشار إليه القرافي رحمة الله عليه في الأحكام. كل قول وفعل وترك اعتاد عليه الناس. وقيل بأنه ما يتكرر بين الناس ويقبلونه من الأقوال والأفعال. وقيل في تعريف العرف هو ما يتكرر بين الناس ويقبلونه من الأقوال والأفعال. وعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه ما تعرف عليه الناس من أمور دنياهم، ما تعرف عليه الناس من أمور دنياهم، والمعاني متقاربة هذه، ما تعرف عليه الناس من أمور دنياهم ما لم يخالف الشرع، يعني معنى كلامه ما لم يخالف الشرع، هذا هو العرف، ما تعارف عليه الناس من أمور دنياهم. والعرف يؤخذ به في أمرين، العرف يؤخذ به في أمرين. الأول إذا جاء حكم من الشرع ولم يحد، لا في الشرع ولا في اللغة. إذا جاء حكم من الشرع ولم يحد لا في الشرع ولا في اللغة فإنه يرجع حينئذ إلى العرف ويكون محكما، العرف يكون محكما، وهو ما يشير إليه الفقهاء بقولهم العرف محكم أو العادة محكمة إذا جاء حكم من الشرع ولم يحد لا في الشرع ولا في اللغة فإنه يرجع حينئذ إلى العرف ويكون محكما. هذا معنى العادة، العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحد بحد. مثاله مثلا الإسراف، ما حكم الإسراف في الشرع؟ أجيبه حرة. ما هو حد الإسراف في الشرع؟ هل في آية أو حديث تحدد لك الإسراف؟ ما في آية أو حديث تحدد. الحكم موجود أن الإسراف محرم، لكن هل له حد في الشرع؟ متى نقول هذا إسراف؟ هل هناك آية تبين أو هناك حديث تبين هذا؟ لا، إذا نرجع فيه إلى إيش؟ إلى العرف. العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشرع. الشرع حكم أن الإسراف محرم لكن ما وضع له حد، إذا نرجع إلى إيش؟ العرف. ما تعارف عليه الناس أنه إسراف فهو إيش؟ إسراف بس. واضح هذا؟ لم يرد حد في ذلك لا في الشرع ولا في اللغة. وتختلف أعراف الناس من حيث بلدانهم وأماكنهم، فيرجع فيه إلى عرف كل بلد كل بحسبه. فما عد إسرافا عند جمهور بلد معين كان كذلك، جمهور الناس عدوا الإسراف كذا كذا، خلاص هو إسراف جمهور هذا البلد، يعني أكثر الناس قالوا الإسراف كذا، تعرفنا أن الإسراف كذا، خلاص نقول هذا إسراف. نحن عندنا أن الإسراف في الشرع محرم لكن حد الإسراف ما عندنا، نرجع فيه إلى إيش؟ إلى العرف. فالعرف عرف البلد، جمهور الناس أكثر الناس قالوا هذا، خلاص وهكذا. والثاني أن العرف يقيد المعاملات التي تقع بين الناس من بيع وشراء وعقد نكاح ونحو ذلك. مثاله في البيع والشراء أن المرأة لو باع أرضا فإن العرف يدل على بيع ما داخلها وما فوقها ما لم يشترط المتعاقدان، هذا العرف. أنا اشترط منك أرض، الأرض بما فيها اللي في بطنها والذي خارجها واللي فوق سطحها والأرض، ما لم يكن هناك شروط أخرى، هذا هو العرف. مثاله في عقد النكاح ما يذكره بعض الفقهاء من أنه لو شاع في قطر من الأقطار أن المهر مجزأ، شاع في قطر من الأقطار أن المهر مجزأ، فمنه ما هو حاضر ومنه ما هو آجل، مهر مقدم ومهر مؤخر، فإن ذلك يكون قيدا عند العقد، خلاص نعمل به ولو لم يذكر ما لم يستثنى من المتعاقدين، وهكذا. هذه أمثلة. العرف هل هو حجة؟ العرف هل هو حجة؟ نعم، تقدمت الأدلة على حجية العادة محكمة والعرف، ويدل على حجية العرف الخبر والإجماع. وأما الإجماع على حجية العرف فحكاه غير واحد، ومنهم الجلال المحلي في شرحه على جمع الجوامع، وكذلك البناني في حاشيته على شرح المحلي، المحلى وهكذا. فالإجماع على حجية العرف. وأما الخبر المراد به الكتاب والسنة، خبر المراد به الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى وأمر بالعرف، هذه أدلة على حجية العرف أنه حجة يرجع إليه. قال تعالى وأمر بالعرف، حيث أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه قال نزلت هذه الآية في أخلاق الناس، رواه البخاري، نزلت هذه الآية في أخلاق الناس وأمر بالعرف. قال ابن الفرس في كتاب أحكام القرآن المقصود بقوله وأمر بالعرف أي المعروف عند الناس الذي لا يخالف الشرع. وبه جزم بن عطية رحمة الله عليه في المحرر الوجيز. وقال السيوطي في الإكليل وهذه الآية قاعدة شرعية تدل على اعتبار العرف الذي لا يخالف أصلا شرعيا، وأمر بالعرف. وأما الأثر فما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، وقد تقدم الكلام عليه وأنه لا يصح مرفوعا. قال الحاكم إسناده صحيح وافقوا عليه الذهبي، وقال ابن القيم في الفروسية وهو جزء ثابت عن عبد الله بن مسعود، حسن الحافظ بن حجر، وهو يدل على حجية العرف، هو موقوف على ابن مسعود لكن مرفوع لا يصح كما ذكر الحفاظ منهم الألباني وغيره، لا يصح مرفوع. وابن القيم وغير واحد من أهل العلم ما رآه المسلمون حسن هذا لا يصح مرفوعا، ليس من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل هو من كلام ابن مسعود موقف عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن هندا بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خرجه البخاري ومسلم بالمعروف. هذا دليل على أن العرف يرجع إليه، هذا الحديث يدل على أنه يرجع إلى العرف والعادة، وذلك في الشيء الذي لم يجعل له الشارع حد. الشارع ما قال مصروف المرأة كذا ومصروف الولد كذا ومصروف البنت كذا، قرر الشرع النفقة على الزوجة وعلى الأولاد، لكن هل وضع لهذا حد؟ لا، نرجع إلى إيش؟ إلى العرف، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف وهكذا. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وكل اسم فلا بد له من حد، كل اسم لا بد له من حد، فمنه ما يعلم حده باللغة، باللغة في العربية كالشمس والقمر والبر والبحر والسماء والأرض، ومنه ما يعلم بالشرع، يعلم بالشرع وليس باللغة كالمؤمن والكافر. هذا ما نقول اللغة تقول هذا مؤمن هذا كافر، هذا الشرع يقول هذا مؤمن هذا إيش وهذا كافر، والمنافق وكالصلاة قال والزكاة والصيام والحج، ما يرجع فيه إلى اللغة، يرجع فيه إلى الشرع. وما لم يكن منه له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس. كل اسم إما أن يكون له اسم في اللغة أو في الشرع، إذا لم يكن له حد ولا اسم لا في اللغة ولا في الشرع فنرجع إلى إيش؟ للعرف، كالقبض المذكور في قوله من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. طيب هذا في الشرع، لا تبيع شيء حتى يكون هذا الشيء في حوزتك في قبضتك. طيب ومعلوم أن البيع والإجارة والهبة ونحوها لم يحد الشارع لها حدا، لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نقل عن أحد من الصحابة والتابعين أنه عين للعقود صفة معينة من الألفاظ. فإذا لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة كان المرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم فيما سموه بيعا فهو بيع وما سموه هبة فهو هبة. انتهى كلامه رحمة الله عليه. توضيح لكلام شيخ الإسلام من كلام شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله عليه، قال شيخنا العلامة محمد بن عثيمين في منظومة أصول الفقه وقواعده: هذه من القواعد المهمة، وهي أن ما جاء في الكتاب والسنة مطلقا بغير تحديد فإنه يرجع في تحديده للعرف. لاحظ، ما جاء في الكتاب والسنة مطلقا بغير تحديد، جاء في الكتاب والسنة مطلق بغير تحديد، يرجع في تحديده إلى العرف. النفقة، الله أمرك، الشرع أمرك بالنفقة على زوجتك وعلى أبنائك، لكن هل وضع لذلك حد؟ لا، نرجع إلى العرف. واضح؟ طيب، وهكذا الآن سيأتي الأمثلة توضح لك أكثر. يعني قال: وليعلم أن الألفاظ التي إذا أطلقت فلا تخلو من حالات ثلاث، الألفاظ إذا أطلقت فلا تخلو من حالات ثلاث: واحد، إما أن يكون النص قد بين أن المرجع في ذلك إلى العرف فهنا نرجع إلى العرف، إما أن يكون النص قد بين أن المرجع في ذلك إلى العرف فهنا نرجع للعرف. إذا النص بين أن المرجع العرف نرجع للعرف. مثاله: جميع حقوق الزوجة يرجع فيه إلى العرف، جميع حقوق الزوجة يرجع فيه إلى العرف بنص الشرع. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بإيش؟ بالمعروف. جميع حقوق الزوجة لها حقوق ولا ما لها حقوق؟ لا حقوق. ما هو حد الحقوق يرجع فيه إلى المعروف وإلى عرف الناس؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وعاشرهن بالمعروف. فهذا واضح أنه أحيل إلى إيش؟ إلى العرف، أحيل إلى العرف. وإما أن يكون النص قد بين أن المرجع في ذلك إلى الشرع وليس إلى العرف فهنا نرجع إلى الشرع ويلغى العرف، يلغى العرف لأن النص قال المرجع الشرع وليس العرف. مثاله: لو كان عادة الناس أن الإنسان إذا باع عبده واشترط أن الولاء له، باع العبد واشترط أن الولاء له ووافقوا على ذلك فهنا لا نرجع إلى العرف بل هذا مرجعه إلى الشرع. ولهذا أبطل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشرط وقال: قضاء الله حق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن إيش؟ لمن أعتق. رواه البخاري ومسلم. ما نرجع فيه إلى تعارف الناس، تعارفهم هذا مخالف للشرع. إذا كان العرف خالف الشرع فلا نرجع له. ومثال ذلك في المواريث: فالزوجة لها نصيب والأم لها نصيب والأب له نصيب، وهذا محدد في الشرع فلا نزيد فيه ولا ننقص منه، ولا يحرم أحد من الميراث. ويقول: والله تعارف الناس على أن الزوجة لها كذا والأم لها كذا والأب له كذا. لا، هذا شيء محدد إيش؟ في الشرع، نرجع فيه إلى الشرع، لا نترك هذا التعارف لتعارف عليه الناس لأنه مخالف للشرع. الثالث: وإما أن لا نعلم هذا ولا هذا، فيرجع إلى العرف، فيرجع إلى العرف. يعني إما أن يقول النص يأمرك أن ترجع إلى العرف فترجع إلى العرف، أو النص يأمرك أن ترجع إلى الشرع فترجع إلى الشرع وتلغو العرف، وإما لا هذا ولا هذا فترجع إلى العرف. مثاله: الحرز في السرقة، السارق تقطع يده ولا لا؟ في ربع دينار، في ثلاثة دراهم، إذا سرق تقطع يده، صح؟ لكن اشترط العلماء أن السرقة لابد أن تكون من حرز، تكون إيش؟ من حرز. طيب، ما هو الحرز؟ هل بينه الشرع؟ هل الشرع بين الحرز؟ الحرز لابد أن يسرق السارق من حرز وإلا ما تقطع يده. طيب ما هو الحرز؟ نرجع فيه إلى العرف، لأن الشرع هنا ما بين لنا ولا أمرنا أن نرجع فيه إلى العرف، مسكوت عنه، لكن نحن نرجع فيه ليش؟ إلى العرف. أي والحرز هو كل مكان تحفظ فيه الأموال، وهو يختلف باختلاف السلطان والمكان وأنواع المال وغير ذلك. فحرز الذهب والفضة يحرزان بالصناديق المغلقة وراء الأبواب، وحرز المواشي بالحظائر. مثلا الرجل أعطاك دراهم على أنها وديعة، فذهبت إلى حظيرة الغنم فألقيت الدراهم فيها، قلت خلاص في حرز في مأمن، حطيت الدراهم الذهب والفضة والأموال والملايين في الحظيرة حق الغنم، قلت خلاص هذا في حرز، هذا حرز البقر والغنم، ما هو حرز الذهب والفضة، هذا ليس بحرز، هذا متعارف بين الناس أن هذا حرز الذهب والفضة ولا حرز الغنم والبقر، حرز البقر والغنم. فأنت ضامن لو جاءك شخص يقول يا أخي أنا وضعت عندك أمانة، يقول والله يا أخي والله انسرقت، كانت في الحرز لكنها انسرقت، أي حرز؟ يقول والله وضعتها في حرز الغنم والبقر، محل الغنم والبقر، هذا ما هو حرز يا أخي، حرز الذهب والفضة والدراهم والأموال كن في صندوق وفي الباب وفي الغرفة ورا الدولاب وحاطط عليها أشياء، إيش هذا تحط لي في حق الغنم وتقول لي هذا مو حرز هذا. لكن حرز الغنم والبقر والأشياء هذه خذ حرزها فين متعارف بين الناس؟ في الزريبة. فلو أن شخصا جاء إلى الزريبة وإلى الحظيرة وأخذ غنمه ولا بقره ولا ناقة ولا هذا أخذها من الحرز، هكذا متعارف بين الناس، أليس كذلك؟ سيارة كذلك، وين حرزها؟ حرز السيارة تعارف بين الناس، هل هو في حوش البيت؟ هل هو في يعني يكون له مكان خاص على باب البيت؟ هل قفلت الأبواب؟ ما قفلت الأبواب؟ كل هذا يرجع فيه إلى العرف. هي السرقة سرقة، لكن نحن في مسألة قطع اليد لابد أن ننظر قدر المال الذي سرق، وهل سرق من حرز أو لا، أرجع في هذه الأموال إلى العرف. كذلك السفر جاء مطلقا في القرآن والسنة، ولم يحدد بالزمن ولا بمسافة، فيرجع إلى العرف، يرجع في إلى العرف، ما حدد لك إذا سافرت كذا، الجمهور قالوا 80 كيلو مثلا، والجمهور قالوا إذا نويت البقاء 4 أيام خلاص فأنت مقيم. لكن بعض أهل العلم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الألباني ابن عثيمين شيخنا الشيخ مقبل وغير واحد من أهل العلم قال لا نرجع في هذا إلى العرف، فما تعرف عليه الناس أنه سفر فهو سفر، لأن هذا ما جاء له حد في الشرع، واضح. وهكذا شروط العرف، شروط العرف إن شاء الله نجعلها في يوم غد ونكمل شروط العرف مع تقاسيم، هناك عرف فاسد، عرف يعني صحيح، عرف خاص وعرف عام، هذه نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.